الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على الحديث 16 وهو بعنوان صفات المعبود بحق. المؤمن إنما يعبد الله الذي خلق السماوات والأرض، يعبد من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعبد الذي ليس له سمي ولا ند ولا كف، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن اتصف بصفات الكمالات على الإطلاق والجمالات والجلالات على الإطلاق، ومن له الحسنى على الإطلاق، ومن له الخلق والأمر، هو المعبود بحق. أما من ليس كذلك، وإن زعم الناس أنها معبودات فهي لا تستحق العبادة، ذلك لأن المعبود بحق له صفات. وأوردنا هذا الحديث للدلالة على ذلك، ولو تأملنا كتاب الله عز وجل نجد هذه المعاني واضحة جلية. فإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دلنا ذلك أن المعبود بحق لا بد أن يكون سميعا بصيرا غنيا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وهو الغني الحميد، وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس المتفق عليه، دلالة على بعض صفات المعبود بحق. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. وقد اختلف العلماء هل المراد إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يعني الدعاء هذا يكون بعد الوضوء، بين الوضوء وبين الصلاة، أو بعد تكبيرة الإحرام. والأقرب إذا قام إلى الصلاة يعني بعد تكبيرة الإحرام، فهنا قام إلى الصلاة أوجد الفعل، قام إلى الصلاة من جوف الليل، وهذا استفتاح في جوف الليل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عدة استفتاحات في الصلاة، منها اللفظة المشهورة الواردة عن عمر وغيره: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومنها: اللهم إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ومنها هذا الدعاء الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. جميع الاستفتاحات مشتملة على بيان صفات المعبود بحق سبحانه وتعالى، الذي نصلي له ونركع له ونسجد له وندين له ونتدين ونتعبد له سبحانه وتعالى. ومن ليس متصفا بهذه الصفات فإنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادات. ولهذا ربنا عز وجل يقول: فصلي لربك وانحر، أي لربك. فمن ليس ربا لا يستحق أن يصلى له ولا يستحق أن ينحر له. ولهذا قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. إذن رب العالمين هو الذي يستحق العبادة. أما من يسميه الناس من عند أنفسهم، يقولون الغوث الأعظم، يقولون غياث المستغيثين، يقولون إنه كاشف البلوى، من عند أنفسهم يسمون المخلوقات أسماء، فهذا يقول الله فيهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يقول الله جل وعلا عن الذين يدعون غير الله، يقول: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. هنا سؤال: لماذا لا يسمع دعاءنا؟ لأن المعبود من غير الله إما شجر أو حجر فلا يستطيع أن يسمع، أو شمس أو قمر أو كوكب كيف له أن يسمع وهي جمادات، أو ملك والملائكة مشغولون بما وكل إليهم من الله عز وجل فكيف يكونون فارغين لسماع ما يقال لهم، أو يكون ملكا قد باد ومات وهلك، أو يكون نبيا أو رسولا فهو في الجنة منعم، أو يكون عياذا بالله عدوا لله كفرعون وهو في النار معذب، فكيف يسمعون هؤلاء؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين صفات المعبود بحق في القرآن الكريم بطريقين: الطريقة الأولى ببيان صفات كماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى، والثانية ببيان صفات المعبودات الباطلة وما لها من النقائص. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. في هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته فيقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. فكان يستفتح صلاته بهذه الجمل الثلاث، ثم يقول: أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. فهذه عشر كلمات مع الثلاث. ثم يقول عن حال نفسه وعبوديته لربه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث العظيم الذي يخاطب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته ربه ويعلمنا كيف نخاطب ربنا. عشر جمل يخاطب بها الله، ثم عشرة أشياء يطلبها من الله، ثم يختمها بالثناء على الله. الجملة الأولى: اللهم لك الحمد. إذن هذا يدلنا أن من صفات المعبود بحق أن يكون متصفا بالكمالات والجمالات والجلالات، ومن ليس كذلك كالمفتقر العبد الضعيف الذي يحتاج إلى الطعام والشراب، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الدعة والراحة، لا يكون معبودا بحق. اللهم لك الحمد، فله الحمد سبحانه وتعالى. لماذا له الحمد؟ لكمالاته وجمالاته. من جملة ذلك أو من الأدلة على ذلك قوله: أنت نور السماوات والأرض. قال أهل العلم: نور مصدر، وهو بمعنى اسم المفعول، أي أنت منور السماوات والأرض. فهذا الفعل من يستطيع أن يقوم به غير الله؟ من يستطيع أن يجعل في السماوات والأرض ضياء غير الله؟ لا أحد، لا ملك ولا ملك، لا نبي ولا رسول، لا ولي، لا صالح ولا طالح. لو اجتمع الإنس والجن لا يستطيعون. أرأيتم الغبرة التي كانت قبل أيام؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه هل يستطيعون؟ إذن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. النور بمعنى الضياء، وهو أعم من النار. النار تضيء، وهناك أشياء أخرى تضيء، وهذا أعم. ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، وجاء في القرآن في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، وهو سبحانه ذاته العلية نور. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر فقال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، أي نور يضيء كيف أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، وفي رواية قال لو كشف سبحات، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي حيث منتهى خلقه سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وجماله وبهائه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في الفردوس الأعلى، في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة. فإذا المعبود بحق لا بد أن يكون نورا، ولا بد أن يكون منورا، ومن ليس نورا ولا منورا فلا يستحق أن يكون معبودا. فإن قال قائل فالملائكة أجساد نورانية، نقول نعم هي أجساد نورانية لكنها ليست منورة، المنور هو الله سبحانه وتعالى، أنت نور السماوات والأرض. ثم النور أيضا له علامة معنوية، من علامة النور المعنوية نور الإيمان في قلوب العباد. من الذي يلقي نور الإيمان في قلوب العباد؟ قال الله سبحانه من يهدي الله فلا مضل له، أو من كان حي ميتا فجعل، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا نور. ولهذا قال عز وجل الله نور السماوات والأرض، ثم بين نوعا من أنواع تنويره سبحانه وتعالى في قلوب عباده فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن عباس مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح، فيجعل هذا القلب يضيء ويستضيء ويطلب الضياء حتى يصبح منورا بنور الإيمان، بنور القرآن، بنور السنة، بنور الطاعة، بنور العبادة. ولهذا قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. فالقرآن نور، الإيمان نور، والقرآن نور، والسنة نور. يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء نور لا يزيغ عنها إلا هالك. والطاعة نور، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصدقة برهان والصلاة نور، هكذا جاء في الحديث. والوضوء نور، يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين يتلألؤون بياض في جباههم من السجود بياض في أطرافهم من الوضوء. إذن الله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض يهدي من يشاء، فهو منور نورا حقيقيا ونورا معنويا، كل ذلك من عنده سبحانه وتعالى وليس ذلك لأحد من الوراء. ألا ترون أن الله ذكر في القرآن أن نوحا عليه السلام لم يستطع أن يدخل نور الإيمان في قلب ابنه؟ هل استطاع؟ إذا لا يستحق أن يعبد، يطاع لأنه رسول ولكن لا يعبد. إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يدخل نور الإيمان في قلب أبيه. إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء لم يستطع أن يدخل نور الإيمان في قلب أبيه، هل يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أن يعبد، غيره من باب أولى. وذكر الله عز وجل امرأة لوط وامرأة نوح، وذكر الله عز وجل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لابد أن ندرك أن المنور الحقيقي، المنور المعنوي هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا وأن ينور أبصارنا وأن ينورنا بالطاعة وأن ينورنا بنور القرآن وأن ينورنا بنور سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم منورين ومنورين. ثم ذكر في الجملة الثانية فقال ولك الحمد، إذن المعبود بحق له الحمد، الكمالات والجمالات والجلالات، هذا معنى الحمد. الحمد معناه تمام الكمال في الصفات، معناه الصفات الكامنة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لماذا له الحمد؟ بيّن السبب فقال: أنت قيام السماوات والأرض. وروي عند مسلم: أنت قيوم السماوات والأرض. إذن قيوم أو قيام. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله من أوصافه وأسمائه القيوم، وهو القيام وصفا والقيم وصفا والقيوم اسما. الله جل جلاله وعظم سلطانه هو قيام السماوات والأرض. إذا قلنا قيوم أي أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه غير مفتقر إلى شيء. ولذلك لا بد أن ندرك أن من صفات المعبود بحق أنه لا يفتقر إلى شيء، ومن سواه فهو مفتقر. ولهذا نحن نرى الملائكة مفتقرون، والأنبياء مفتقرون، والأولياء مفتقرون، والصالحون مفتقرون، والطالحون مفتقرون، والملوك مفتقرة، والجمادات مفتقرة، كل شيء في الوجود مفتقر إلا الله سبحانه وتعالى فهو الغني. ولهذا قال كلاما عاما: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أكمل الموجودات في الأرض الناس، فإذا كانوا مفتقرين إلى خالقهم فغيرهم من باب أولى. والله هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد. ومن معاني الصمد، الله الصمد، من معاني الصمد الغني الذي لا جوف له، الذي لا يحتاج إلى شيء. ولذلك كذب الله اليهود لما قالوا إن الله استراح في اليوم السابع، فقال عز وجل عن نفسه العلية: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في الآية الأخرى: وما مسنا من لغوب، أي من تعب أو نصب، جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن أنت قيوم السماوات والأرض أي القائم بنفسه في السماوات والأرض. كل من في السماوات والأرض ليس قائما بنفسه. أو أنت قيام السماوات والأرض أي أنت القائم بشأن السماوات والأرض. أنت القائم بشأن السماوات والأرض، أنت القائم بأمور السماوات والأرض. لو لحظة ترك الله عز وجل شؤون السماوات والأرض لرأيت انقضاض الكواكب بعضها على بعض، لرأيت دمار السماوات والأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض. ولو أنه سبحانه ترك السماء إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. قيام السماوات والأرض. لو تأمل الإنسان في الرياح مثلا، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره، يقول: كل شيء بمقدار حتى الرياح بمقدار. ومصداقه في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله سبحانه يعلم. إذن هذا الحديث أنت قيام السماوات والأرض يدلنا على أن المعبود بحق لا بد أن يكون مستغنيا، ومن كان مفتقرا لا يستحق العبادة. ويدلنا على أن المعبود بحق لا بد أن يكون قائما بشأن السماوات والأرض وما فيهما. أرأيت من أعلى المخلوقات العرش إلى أدنى المخلوقات الأرض من القائم بشأنها؟ الله سبحانه وتعالى. من يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قل: من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. الله سبحانه وتعالى. لو سألنا سائل وقال لنا: إن هل يمكن أن شيء يستغني عن الله؟ الجواب: لا يمكن. إن افتقار مصنوعاتنا إلينا افتقار سببي. يعني إنسان صنع السيارة، السيارة محتاجة إلى الإنسان، لكن احتياج السيارة إلى الإنسان سواء في غسله، في تنظيفه، في المحافظة عليها، سواء في وضع البنزين أو الزيت أو إلى آخره، كل ذلك راجع لنفس الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فمصنوعاته ومخلوقاته مفتقرة إليه حتى تقوم مع استغنائه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. فالله قيام السماوات والأرض. لو تأمل الإنسان لوجد هذا المعنى في كل شيء، في الإنسان، فيما حوله، في الأرض، في الأطراف العلوية والآفاقية، لوجد أن كل شيء بمقدار. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حتى خلقه الجنة وخلقه النار، وما جعل في الجنة وما جعل في النار، حتى الملائكة عليها 19، كل شيء عنده بمقدار. ملائكة يسوقون الرياح والأمطار والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسر، كل شيء عنده بمقدار، فهو قيوم السماوات والأرض. لذلك لا يشغله شيء عن شيء، ولا لغة عن لغة، ولا حاجة عن حاجة، فهو سبحانه سامع الحاجات على مختلف اللغات، القادر على أداء قضائها في لحظة يقول كن فيكون. لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولهذا تحدى الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم، تريدون الاستغناء، تريدون أن تكونوا لا تكونوا معبودين، لا تكونوا عبيدا، تريدون أن تكونوا معبودين، اخرجوا من أقطار السماوات والأرض، انفذوا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم لا نكذب بأي من آلائك. فالله سبحانه وتعالى هو في كل لحظة في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم ذكر في الجملة الثالثة صفات الكمال لله سبحانه، فقال ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أي الكمالات والجمالات والجلالات، لك صفات الكمال، لك الذات العلية. لما؟ قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. في الجملة الأولى أنت نور السماوات والأرض، ذكر للذات العلية. في الجملة الثانية أنت قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض، ذكر للصفات الذاتية. وأما في الجملة الثالثة لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ذكر صفاته المتعدية. فهو سبحانه وتعالى له الربوبية على العباد، وهو سبحانه وتعالى له الإيجاد على العباد وعلى الموجودات، له الخلق، له الملك والملك، له التدبير سبحانه وتعالى. وهذه هي المعاني الأربعة للربوبية. معاني الربوبية هي الإيجاد والخلق، ثم الرزق، ثم التدبير والملك. فهذه من معاني الربوبية. ولهذا قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيه، وما من شيء إلا ولله عليه ربوبية، إما إيجادا وإما رزقا وإما تدبيرا وإما ملكا، وإلا هذه الأربعة كلها متصورة في الموجودات، كل شيء. فربه وخالقه الله، الله خالق كل شيء. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا شيء ما قدروا. أرأيتم الحديد الذي نصنع منه ما نصنع، نتصرف فيه كيفما نشاء، الله الذي خلقه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لو أن الله عز وجل لم ينزل الحديد ما استطاع البشر أن يصنعوا الحديد، البشر إنما يشكلون الحديد. ولا يستطيعون أن يوجدوا مادة الحديد. أرأيتم الذهب، من الذي أوجد مادتها؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يوجدوا مادة الذهب تقليدا أو تشبيها ما استطاعوا. ذلك لأن الله هو الخالق وحده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن الله خالق كل شيء، والله هو الرازق لكل شيء، يرزق من في السماوات والأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك الملك، ما من شيء إلا وهو في ملك الله، لا يستطيع الخروج عن ملكوت السماوات والأرض، وما من شيء إلا وله التدبير من الله عز وجل، ولولا تدبيره لمخلوقاته لم استطاع أحد أن يفعل شيئا. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الدماء أن تجري في عروق كما جرت، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر أن يكون عقلك باقيا على ما هو عليه لا أصبح العقل بلا عقل، سفيها مجنونا. وكم من إنسان نرى عنده العقل في الدماغ موجود لكنه عن العمل مفقود، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا صفات المعبود بحق، قال: أنت الحق، والحق اسم من أسماء الله عز وجل ووصف من أوصافه سبحانه وتعالى، ومعنى الحق الثابت وجوده المتقرر الذي هو على الصدق واليقين بخلاف غيره، فما من موجود إلا وهو زائل، وربنا عز وجل الأول الآخر الذي لا زوال له كما لا بداية له سبحانه وتعالى. ثم قال: ووعدك الحق. وعده في إثابة الطائعين، في إكرام المؤمنين، وعده حق جل وعلا ثابت متقرر بنص القرآن والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين. وكذلك وعيده حق سبحانه، والوعد إذا أطلق يدخل فيه الوعيد. ووعدك الحق، فما توعد الله به العصاة من العقوبات والإهانات هذا ثابت متقرر. وقولك الحق، قول الله عز وجل هو الحق الثابت اليقيني الذي لا تبديل فيه. وإذا أراد الإنسان أن يتأكد من أن قول الله لا تبديل فيه، والمقصود هنا بقولك الحق شرعا كان أو قدرا، ولذلك الله عز وجل قال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، فجمع الله القرآن، ولم يستطع ولن يستطيع أحد أن يزيد في القرآن شيئا، ولو زاد حرفا لتنبه أطفال المسلمين حفاظ كتاب الله عز وجل، وبينوا زوره وكذبه ودغله وقالوا إن فلانا زاد في القرآن. ولهذا قال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأهل البدع وأهل الشرك وأهل النفاق يريدون أن يبدلوا كلام الله، والله عز وجل لا تبديل لكلماته، لا تبديل لكلمات الله عز وجل الكونية. فإذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون. فمعنى قولك الحق أي قولك شرعا وقدرا هو الحق الثابت. ولذلك الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا يقول الحق وهو خير الفاصلين، وليس لأحد أن يعقب، لا معقب لحكمه، وهو سبحانه وتعالى خير الفاصلين. قال: ولقاؤك حق. ولقاء الله عز وجل إنما يكون يوم القيامة، وما من عبد إلا وهو ملاق ربه، ويلقاه الإنسان شام أبه، يلقى الإنسان ربه شاء أم أبى الإنسان، لا محيد عنه، لا مفر من هذا اللقاء. لو أراد الإنسان أن لا يلقى ليس الأمر راجعا إليه، لأن الله يجمع الخلائق. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي القرآن الكريم بيان أن المؤمنين يعتقدون على سبيل الجزم أنهم ملاقوا الله، ولذلك هم يثقون بما عند الله عز وجل ويفرحون بما عند الله، فلا يهمهم الحياة الفانية ولا يهمهم الدنيا الزائلة ليقينهم بلقاء الله عز وجل. وإذا كان الإنسان مقبل على الكريم فليعمل بما فيه إكرام الكريم، وليعمل بما فيه تحصيل كرم الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والجنة حق. يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الجنة حق ثابت موجود، خلقه الله عز وجل، حتى دخل إليه جبريل، دخل إليها جبريل فقال: أي ربي، لا يسمع به أحد إلا دخله. ثم حف الجنة بالمكروهات فقال جبريل: أي ربي، خشيت أن لا يدخله أحد. فالجنة موجودة، أعدت للمتقين، وأرواح المؤمنين إذا مات، إذا خرجت الأرواح من الأجساد دخلت الجنة، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال: إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهذا هو نعيم القبر. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وهذا هو عذاب القبر. وأما يوم القيامة فشيء أشد. ولهذا جاء في القرآن وفي السنة ما يدل على أن أرواح المؤمنين منعمة وأجساد المؤمنين منعمة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف وقد بليت وفنيت، علمها عند الله عز وجل. هذا أمر الغيب لا ندخل فيه بعقولنا، وليس في العقل ما ينافيه ولا ما يضاده. كون الإنسان يدرك يعجز عن إدراكه ليس معناه نفي وجوده. فكم من أشياء نعجز عن إدراكها ولكن وجدت، مثل هذه الهواتف. لو قيلت هذه الهواتف قبل 100 سنة لعجز الناس عن تصورها أو عن إدراكها، اليوم أصبح هذا الأمر حقيقة ثابتة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والنار حق، أي حق ثابت وجوده. والساعة حق، أي القيامة حق، وهو كائن وسيأتي، قد جاء ذكر الساعة كثيرا في القرآن. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح بعشرة أشياء طلبها من ربه عز وجل. الأول قوله: اللهم لك أسلم، وهذا خبر، بمعنى الإسلام حقيقته الانقياد التام. لك أسلمت، أي لك انقدت، فأنا منقاد إليك، لا يشغلني شيء عنك ولا يجعلني أن أرفض أمرك، لأني مستسلم لك. ولهذا جاء في القرآن في قول إبراهيم عليه السلام، قال: وأسلمت مع سليمان، قال في قول بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي قول إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال: وبك آمنت. والإيمان معناه الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال: وعليك توكلت. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله، وهذا هو الطلب الثالث. وعليك توكلت، وهذا طلب خبري، أي إني متوكل عليك فزدني توكلا، وإلا ليس مجرد خبر. لك أسلمت ليس مجرد خبر، لك أسلمت فثبتني، بك آمنت فأعني، وعليك توكلت فكن عونا لي، هذا معناه. ليس المقصود مجرد الخبر، مثل قولنا سبحان الله الحمد لله، ليس المقصود مجرد الخبر. لما تقول سبحان الله ينزه الله وأنا أعتقد ذلك، تقول الحمد لله أي الكمالات والجمالات لله وأنا أعتقد ذلك، فالمراد من الخبر ما وراءه أيضا، وهنا كذلك وعليه توكلت. وفي القرآن الكريم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وإليك أنبت، وإليك أنبت، الإنابة معناه الرجوع، بل هو كثرة الرجوع، كثرة الرجوع، وهو قريب بمعنى الأوب كما جاء في القرآن نعم العبد إنه أواب. وفي القرآن الكريم أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه. والفرق بين الرجوع والإنابة أن الإنابة فيها رجوع مع الندم، فيها رجوع مع التوبة والطاعة. ثم قال وبك خاصمت، وهذا أمر عظيم، أن الإنسان لا يخاصم إلا لوجه الله عز وجل، لا يشاحن إلا لله تبارك وتعالى، لا يجعل في قلبه ضغين على أحد إلا بغض إلا غضبا للجبار تبارك وتعالى. ولذلك تقول المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله. وبمناسبة هذه الجملة أذكر نفسي وإياكم أننا في هذه الليلة، ليلة المغفرة، ليلة الغفران، وقد صح فيه الحديث، صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن رجب وغيره ومن المتأخرين العلامة الألباني، إن الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان لجميع أهل الأرض، مغفرة من عنده سبحانه ابتداء بلا سبب من العباد إلا لمشرك أو مشاحن. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشرك أكبره وأصغره، وأن يطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء، وأن يجعلنا من الذين يغفر لهم في هذه الليلة المباركة. قال وبك خاصمت، فالمسلم الحق المؤمن الصادق الذي أقر بإيمان المتوكل على الله يخاصم لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإليك حاكمت، ومعنى المحاكمة إلى الله عز وجل المحاكمة إلى كتابه، المحاكمة إلى شرعه. وقد جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله الرد إلى كتابه وشرعه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. وإليك حاكمت، فالواجب أن نتحاكم إلى الله في نزاعاتنا، في شؤوننا، في أمورنا، في أنفسنا مع خصومنا، في أنفسنا مع أهلينا، في أنفسنا مع جيراننا. قال فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسرت على. الجمل الأربعة كلها خبرية على وجه الطلبية، لكنها من باب الوسيلة لطلب المغفرة. فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو من يطلب المغفرة، وهو أعبد الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم لله عز وجل، فكيف بنا نحن يا عباد الله؟ يقوم من جوف الليل، يترك فراشه ومهاده ونومه وراحته، ويطلب من الله عز وجل المغفرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع هذا يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أو ما قدمت وأخرت، أي من التقصير أو من الزلل أو خلاف الأولى. وإلا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم من الكبائر شيء على التحقيق من أقوال أهل العلم. فاغفر لي ما قدمت من التقصير الذي قد يكون أو ترك أو خلاف الأولى، أو من التقصير في العبادة في النوافل في المستحبات، وأخرت، قدمت شيئا ما كان ينبغي أن أقدم، أخرت شيئا ما كان ينبغي أن أؤخر. قال وأسررت وأعلنت، يطلب من الله عز وجل أن يغفر له سره وعلانيته، وذلك لأن الإنسان في سره قد يعمل أشياء أو قد يجول في نفسه أشياء ثم لا يبديها للناس، وهو إن لم يكن مؤاخذا إلا بما قال أو فعل، لكن هذا ينقص درجة العبد. فعلى الإنسان أن يطلب من الله المغفرة لما أسر وما أعلن. ثم قال، ختم دعاء الاستفتاح بقوله: أنت إلهي لا إله إلا أنت. أنت إلهي أي معبودي. بعد هذا كله ينبغي أن ندرك أن المعبود بحق هو الموصوف بهذه الكمالات والجلالات. أنت إلهي أي أنت معبودي، معنى الإله المعبود. ولهذا قال عز وجل: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. كيف هذه المعبودات الناقصة تعبدون هذه قسمة هلكة؟ أنتم تصفونها بالنقائص ثم تعبدونها، تصفونها بأنها ماتت، تصفونها بأنها كانت في الرحم، تصفونها بأنها كانت تأكل وتشرب، تصفونها بأنها جمادات، تصفونها بأنها لا حول لها ولا قوة ثم تعبدونها. قال: أنت إلهي أي المعبودي بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله إلا أنت أي لا معبود حق إلا أنت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم عبادته مخلصا له الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.